بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يقول تعالى: ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين قسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، فنزلنا عليهم الملائكة تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل كما سألوا فقالوا: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، وقالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وكلمهم الموتى أي فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، قرأ بعضهم قبلا بكسر القاف وفتح الباء من المقابلة والمعاينة، وقرأ آخرون بضمهما، قيل معناه من المقابلة والمعاينة أيضا، كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وبه قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال مجاهد: قبلا أي أفواجا قبيلا قبيلا، أي تعرض عليهم كل أمة بعد أمة فيخبرونهم بصدق الرسل فيما جاءوهم به ما كانوا ليؤمنوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله قرأ بعضهم قبلا هذه قراءة نافع بن عامر، وذلك من المقابلة. والقراءة الأخرى التي ذكرها وهي قراءة الضم هي قراءة بقية السبعة قبلا قبلا، وهنا قال من المقابلة، بمعنى أن القراءتين بمعنى واحد، أو أن المراد بذلك أي أفواجا أفواجا كما ذكر. وذكر بعضهم أن المراد بقراءة الضم أي ضمنا وكفلا، تقول: أنا قبيلي فلان، فلان أنا قبيله، يعني أنا ضمينه وأنا كفيله. هذا ذكره بعض أهل العلم، وبه فسر أيضا قوله تبارك وتعالى في الآية التي استشهد بها الحافظ بن كثير رحمه الله: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. يحتمل أن يكون بمعنى المقابلة، والوجه الآخر الذي فسرت به قبيلة أي ضمينا وكفيلا. على كل حال الآية تحتمل هذا وهذا، والله تعالى أعلم.
ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، أي أن الهداية إليه لا إليهم، بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو الفعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لعلمه وحكمته وسلطانه وقهره وغلبته. وهذه الآية كقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يقول تعالى: وكما جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونك ويعادونك ويعاندونك، جعلنا لكل نبي من قبلك أيضا أعداء، فلا يحزنك ذلك. كما قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا الآية. وقال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، الآية. وقال ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وقوله شياطين الإنس بدل من عدوا، أي لهم أعداء من شياطين الإنس والجن. والشيطان كل من خرج عن نظيره بالشر، ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء، قبحهم الله ولعنهم.
يعني أن بعضهم يقول قيل له الشيطان لخروجه عن نظائره، ولهذا يفسره بعضهم يقول هو مأخوذ من البعد، من شطنة البئر، إذا بعد غورها وقعرها شطنت البئر. وبعضهم يقول لذلك قيل للشيطان لبعده عن طاعة الله عز وجل وعن الخير. وبعضهم يقول إن الشيطان مأخوذ أن الشيطان بمعنى العاتي المتمرد، فكل عاتي متمرد فهو شيطان. ولهذا قال الشاعر: أيام يدعونني الشيطان من غزل، أيام يدعونني الشيطان من غزل، وكن يهوينني إذ كنت شيطانا. يعني يحكي عن الغواني التي أعرضنا عنه حينما لاح الشيب في رأسه، فهو يذكر بما كان في زمن مضى أيام عتوه وشبابه وقوته، فكن هؤلاء النسوة يسمينه بالشيطان من غزل، يعني يتغزلن به ويطلقن عليه هذا. فالشيطان أو هؤلاء الشياطين لربما قيل لهم شياطين لعتوهم وتمردهم. ولهذا كثير من أهل العلم كابن جرير قالوا بأن الشياطين أي المردة، وهذا لا إشكال فيه. وبعضهم يقول كما ذكر الحافظ بن كثير لخروجه عن نظائره، وهذا أيضا لا إشكال فيه، فهؤلاء إنما كانوا مردة لخروجهم عن نظائرهم، عن صفة نظائرهم. هذه الآية نص صريح في أن الإنس فيهم شياطين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلب الأسود شيطان، شيطان. على كل حال المردة من الإنس والجن يقال لهم شياطين، وأعداء الرسل هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل هم من النوعين، من شياطين الإنس وشياطين الجن. ولا يختص ذلك بزمان الرسل عليهم الصلاة والسلام وأيام حياتهم، بل إن أعداءهم يبقون ما شاء الله في كل زمان ومكان، من شياطين الإنس وشياطين الجن.
قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة في قوله شياطين الإنس والجن، قال: من الجن شياطين ومن الإنس شياطين، يوحي بعضهم إلى بعض. وقوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين المزوق، القول المزين المزخرف وهو المزوق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره.
قول الحافظ رحمه الله يوحي بعضهم إلى، في قوله يوحي بعضهم أي يلقي بعضهم لبعض، الإيحاء فيها ربما أصح معانيه التي يفسر بها، وكل ما ألقيته إلى غيرك ليعلمه فهو وحي في كلام العرب. ولا يختص ذلك بالإلقاء السريع الخفي كما هو المشهور، قلوا ما ألقي بسرعة وخفاء فهو الوحي، بل يكون بهذا وبغيره. وجبريل صلى الله عليه وسلم حينما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ما ألقى بسرعة وخفاء، فلا يلزم في الوحي أن يكون بسرعة وخفاء، بل يطلق على هذا ويطلق على غيره، كما يقال في الكتابة بأنها وحي، ولهذا يقولون وحي في حجر، ويقال للرمز والإشارة أيضا إلى آخر ما يطلق عليه هذا. يوحي بعضهم إلى، أي يلقي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ما تموه به الحقائق وتضلل به الأفهام، سواء كان ذلك بتغيير الأسماء قد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله كلاما من هذا في غاية الحسن والجودة، كالذين يسمون الخمرة بغير اسمها، ويسمون الزنا بغير اسمه، ويسمون الربا بالفائدة، ويسمون الإفساد بالإصلاح. قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون، إلى غير ذلك من الأسماء المبهرجة التي يروجون بها الباطل، فيستهوي ذلك بعض النفوس ويغتر به بعض أهل البلادة، ويرددون خلفهم هذه الألفاظ ويتابعونهم في هذا التزيين والتضليل، فيقع بسبب ذلك مطلوبهم ومبتغاهم.
ولو شاء ربك ما فعلوه، أي وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته، أن يكون لكل نبي عدو من هؤلاء، فذرهم أي فدعهم، وما يفترون أي يكذبون أي يكذبون، أي دع أذاهم وتوكل على الله في عداوتهم، فإن الله كافيك وناصرك عليهم. وقوله تعالى ولتصغى إليه، أي ولتميل إليه، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
ولتصغى إليه. اللام هذه لام التعليل، لتصغى إليه. الآن هؤلاء يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي من أجل أن يغروا غيرهم بهذا، ولتصغى إليه، هذه اللام تعليلية، يمكن أن يكون ذلك من قبيل تعليل فعلهم، بمعنى أنهم يفعلون هذا، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي من أجل الغرور ليغروا غيرهم بذلك، ومن أجل ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا، يعني هم يلقون هذه التلبيسات والوساوس والأباطيل من أجل الغرور، ومن أجل أن تميل إليه قلوب هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة وترتاض عليه نفوسهم، ثم بعد ذلك تفسد أعمالهم. ويحتمل أن يكون ذلك تعليلا لفعل الله تبارك وتعالى، ويكون أن الله تبارك وتعالى جعل لكل نبي عدوا من هؤلاء الشياطين، من شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وذلك بحكمته ومشيئته، ومن هذه الحكم والغايات البعيدة، لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، فهي حكمة مقصودة لغيرها، فينقسم الناس بعد ذلك إلى فريقين، ويحصل الابتلاء، ويظهر مقتضى الأسماء الحسنى، وأن الله تبارك وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويظهر معنى كون معنى اسمه تبارك وتعالى المنتقم والعزيز والرحيم والحليم وما أشبه ذلك من الأسماء الحسنى، فيكون ذلك تعليلا لما ذكر قبله، كذلك جعلنا. لماذا جعل لكل نبي هؤلاء الأعداء من الشياطين؟ لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه، فهذا لله تبارك وتعالى فيه حكمة، لذلك فإن دفع الباطل يحتاج إلى صبر على الحق ويحتاج إلى مجاهدة، ولذلك كان للإيمان تبعة وكلفة، ولهذا الاعتبار والله تعالى أعلم صار أكثر الخلق على غير الهدى، كما سيأتي في قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن، وهذا الظن الذي يتبعونه هو من جملة هذا الذي زينه لهم شياطين الإنس والجن زخرف القول غرورا. ولو شاء الله تبارك وتعالى ما حصل شيء من ذلك، ولكن للابتلاء، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فكل ذلك مما يقع على أيدي هؤلاء الشياطين إلى يوم الدين، كل ذلك بإرادة الله وحكمته ومشيئته، لكن على أهل الإيمان الصبر والمجاهدة والمدافعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فمثل هذه الأمور يحصل بها التوازن في هذه الحياة، والصراع بين الخير والشر، ويظهر فيها حزب الله عز وجل وحزب الشيطان، فما يسمعه الإنسان وما يقرأه وما يراه وما يشاهده من الكيد الكبار لدين الله تبارك وتعالى، وما ينفثه بعض الأفاعي في كتاباتهم من السموم التي يطعنون فيها بدين الله عز وجل، حيث إذا قرأها الإنسان يكاد يتميز من الغيظ. كل ذلك لو شاء ربك ما فعلوه، لكن علينا أن نتمسك بالحق وندعو إليه ونرد الباطل قدر الاستطاعة. هذا هو الواجب على الإنسان، وإلا فهذا دين الله تبارك وتعالى، والملك ملكه والخلق خلقه، ولو شاء لجعل الناس لآمن من في الأرض كلهم جميعا.
أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي قلوبهم وعقولهم وأسماعهم. وقال السدي: قلوب الكافرين، وليرضوه أي يحبوه ويريدوه.
طبعا الأفئدة هي القلوب ليست الأسماع، ويقال إن الفؤاد قيل له فؤاد لكثرة تفؤده، أي لكثرة تقلبه، أو عفوا لكثرة توقده بالمعاني والخواطر والأفكار، فهو لا يفتأ، تتحرك فيه الخواطر والإرادات، يمكن للإنسان أن يغمض عينه فلا يرى، وأن يسد أذنه فلا يسمع، أو يبقى في مكان لا يسمع فيه صوتا، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يوقف قلبه، لا ترد عليه الخواطر والأفكار وما أشبه ذلك. فإذا كان الإنسان ينظر بعينه ففي الغالب أن القلب يتبع البصر، وإذا كان يسمع بأذنه فالغالب أن القلب يتبع السمع، لكن إذا كان لا يسمع ولا يبصر يبقى القلب يتحرك، إما يعيد شريط أشياء مضت، وإما يفكر بأشياء في المستقبل أو غير ذلك مما.
وليرضوه أن يحبوه ويريدوه. وإنما يستجيب ذلك من لا يؤمن بالآخرة، كما قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وقال تعالى: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. وقوله: وليقترفوا ما هم مقترفون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وليكتسبوا ما هم مكتسبون. وقال السدي وابن زيد: وليعملوا ما هم عاملون.
يكون هذا كله للتعليل، يعني لتصغى إليه وليرضوه وليقترفوا.
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين بالله الذين يعبدون غيره: أفغير الله أبتغي حكما، أي بيني وبينكم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أي مبينا.
الهمزة هنا للإنكار، أفغير الله أبتغي حكما، والحكم كما هو معلوم أبلغ من الحاكم، وأصل الحكم معروف يدور على معنى المنع في كل استعمالاته، والله تعالى أعلم، على قول كثير من أهل العلم أن يرجع إلى أصل المنع. فالحكم هو الذي يمنع أحد الخصمين من التعدي على الآخر أو من أخذ حقه. وقل في مثل هذه موارد هذه اللفظة كذلك، كما يقال في الحكمة: الحديدة التي توضع في فم الدابة تمنعها من الانفلات، والحكمة تمنع صاحبها من الشطط في القول والرأي والفعل.
والذين آتيناهم الكتاب، أي من اليهود والنصارى، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، أي بما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين، فلا تكونن من الممترين، كقوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وهذا شرط، والشرط لا يقتضي وقوعه.
فلا تكونن من الممترين، من أهل العلم من يربط ذلك بما قبله مباشرة: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه الحق من ربك، أنه منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين في أنهم يعلمون ذلك، لا تشك في هذا، واضح؟ والاحتمال الآخر فلا تكونن من الممترين، يعني من الشاكين في حقيقة الأخبار التي أوحى الله عز وجل إليك بها في هذا الكتاب، لا تكونن من الشاكين. فالله عز وجل أخبره في هذا القرآن عن أمور، من هذا أن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من ربه بالحق، فإذا كان هؤلاء الجهلة من المشركين يكذبونه ويقولون بأنه أساطير الأولين، فإن الذين أوتوا الكتاب من قبله يعلمون أنه منزل من ربه بالحق لما يعرفون من دلائل صدقه التي يجدونها في كتابهم، ولما يجدون من الموافقة والمطابقة بين هذه الحقائق التي يبين عنها القرآن وبين ما في كتبهم من الأخبار الغيبية، سواء كان ذلك عن أمور مضت أو عن أمور مستقبلة أو كان ذلك مما يتعلق بصفات الله عز وجل، ففيه مطابقة كبيرة بين ما في القرآن وبين ما في التوراة. ولذلك تجد الصفات الإلهية في التوراة إلا ما حرف من كذبهم على الله وافترائهم عليه، تجد أن الله يوصف فيها كما جاء في هذا القرآن وكما جاء أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون خبر الحبر اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر ما يكون في اليوم الآخر إذا وضع الله السماوات على ده والأراضين على ده إلى آخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لما قاله الحبر.
وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال قتاده صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم.
عفوا، قوله فلا تكونن، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، يقول هذا شرط والشرط لا يقتضي وقوعه، هذه مضت في مكان قريب وهي قاعدة معروفة وذكرنا بعض الأمثلة عليها. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، على أحد المعاني اللي فسرت بها تلك الآية.
وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال قتاده صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم.
وتمت كلمة ربك، هذا على قراءة الكوفيين وقرأه الباقون بالجمع وتمت كلمات ربك، وقراءة القراءة بالإفراد كلمة كلمة ربك، الكلمة هنا يمكن أن تحمل على معنى الكلمات على معنى الجمع باعتبار إيش المفرد إذا أضيف فإنه يكون للعموم، مثل إيش يعرفون نعمة الله يعني نعم الله أضيف إلى اسم الظاهر، أو أضيف إلى الضمير مثل لا تتخذوا عدوي يعني لا تتخذوا أعدائي أضيف إلى الياء، وكاف الخطاب أو صديقكم أو أصدقائكم وما أشبه هذا، فالمفرد إذا أضيف فإن ذلك يكسبه. تمت كلمة ربك، تمت كلمات ربك، هذه الكلمة أو الكلمات فسرها كبير المفسرين بن جرير رحمه الله بأن المقصود بها القرآن، وهذا مشى عليه كثير من المفسرين وإن اختلفت عباراتهم، وبهذا تكون الكلمة هنا المراد بها الكلمات الشرعية ولا الكلمات القدرية؟ الكلمات الشرعية. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، أخباره صدق أخبار هذا القرآن وأحكامه في غاية العدل.
يقول صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب، فكل ما أخبر به فحق لأمرية فيه ولا شك.
عدلا في الطلب، الطلب يعني الأحكام الأمر والنهي، لأن الكلام يا خبر يا إنشاء، فالطلب من الإنشاء وهي الأحكام افعلوا كذا لا تفعلوا كذا.
فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل، فإنه لا ينهى إلا عن مفسده، كما قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر الآية. لا مبدل لكلماته، أي ليس أحد يعقب حكمه تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو السميع لأقوال عباده العليم بحركاتهم وسكناتهم الذي يجازي كل عامل بعمله.
وتمت كلمة ربك فسر بالكلمات الشرعية. ثم قوله تبارك وتعالى لا مبدل لكلماته، هنا تفسر بالكلمات الشرعية أو بالكلمات القدرية؟ يمكن أن تفسر بالكلمات الشرعية أيضا، فيكون لا مبدل لكلماته، فإذا أخبر عن شيء فلا بد أن يقع، أخبر عن ما يكون في يوم القيامة فلا بد أن يقع، وأخبر عما يكون للكافرين فوقع ما أخبر به، وأخبر عن ظهور دين الرسول صلى الله عليه وسلم فكان ذلك، وكذلك سائر الأخبار، كما قال الله عز وجل مثلا عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك قل لن تتبعونا، فهم يريدون أن يبدلوا كلام الله، فماذا قالوا؟ ذرونا نتبعكم. ولهذا قال الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله، لا تبديل لكلماته، لاحظ إذا فسرتها بالكلمات الشرعية. قال لن تتبعون، أخبر بذلك وحكم به، فجاء المنافقون ويقولون ذرونا نتبعكم لنغنم معكم، فأمره أن يقول لهم قل لن تتبعونا. فهؤلاء أرادوا أن يبدلوا كلام الله وهو ما ذكر، فتكون هذه مفسرة لهذه الآية التي بين أيدينا، لا مبدل لكلماته. وعلى كل حال الكلمات تطلق على الكلمات الشرعية وتطلق على الكلمات الكونية القدرية. إذا قال الإنسان أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هنا مقام استعاذة، لو قصد بها المعاني الشرعية، عفوا الكلمات الشرعية، هل يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح، لأن القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته، والاستعاذة بالصفة أمر جائز ما فيه إشكال، تقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك كما سبق، فاستعاذ بالصفة، بخلاف الدعاء فإن الصفة لا تدعى، ما تقول أسأل يا عزة الله، لا، وإنما تقول يا الله يا صاحب العزة يا عزيز، ففرق بين الاستعاذة وبين الدعاء. وكذلك يحتمل أن يكون أعوذ بكلمات الله التامات يعني الكلمات الكونية القدرية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. وأي المعنيين أليق وأنسب بالمقام، مقام الاستعاذة، كلمات الشرعية ولا الكلمات القدرية؟ أن تستعيذ الآن من شر كل ذي شر، فكون ذلك يحمل على الكلمات القدرية أليق وأنسب وأكثر ارتباطا بالمقام، مقام الاستعاذة. واضح الفرق؟ ما اتضح؟ الآن أعوذ بكلمات الله، يمكن أن يكون الكلمات الشرعية القرآن، يجوز الاستعاذة، القرآن كلام الله والاستعاذة بكلامه لا إشكال فيه، يصح. لو قال الإنسان أعوذ بكلمات الله التامات، أنا أقصد به الكلمات الشرعية، نقول لا إشكال في هذا، صحيح. ولو قال أعوذ بكلمات الله يعني الكلمات الكونية القدرية، فهذا صحيح. أيهما أنسب بالمقام؟ الكلمات الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، فأنت في مقام استعاذة، والله عز وجل بيده نواصي الخلق، فتريد أن تدفع عنك شر كل ذي شر، فالمناسب أن تستعيذ بالكلمات الكونية القدرية. والمقصود بالكلمات الكونية القدرية كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهذه لا يجاوزها ضر ولا فاجر، ما أراد الله كان، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.
وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال، كما قال تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم، وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فإن الخرص هو الحزر، ومنه خرص النخل، وهو حزر ما عليها من التمر، وذلك كله عن قدر الله ومشيئته. هو أعلم من يضل عن سبيله فييسره لذلك، وهو أعلم بالمهتدين، فييسرهم لذلك، وكل ميسر لما خلق له.
قوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، لا حاجة لحمله على زمان معين يقال في ذلك الوقت الذي نزلت فيه الآية، أو لحمل أو أن يحمل على مكان معين كأن يقال هذا في مكة. إن تطع أكثر من في الأرض، أن العهدية أكثر من في مكة، هذا لا دليل عليه، بل هذا عام في كل زمان ومكان، لأن الله عز وجل قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، والشيطان قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، والله عز وجل قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. فالحاصل أن أكثر الناس بلا شك ضالون مضلون، فيبقى من هداهم الله عز وجل واصطفاهم واجتباهم، وإنما يطيع الإنسان ربه تبارك وتعالى ويتبع هذا الوحي المنزل ويكون بذلك مهتديا. وكل من كان قائده غير الوحي، كل من كان قائده غير الوحي من رأي وعقل وذوق ووجد أو شياطين الإنس والجن، فلا شك أنه في عماية وضلال يتخبط فيها ويتقلب ظهرا لبطن. هذا هو حقيقة الأمر، وإن ادعى أنه مستنير وأنه الله المستعان.
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. هذا إباحة من الله لعباده المؤمنين، أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليها اسمه، ومفهومه أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه، كما كان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب وغيرها. ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه فقال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي قد بين لكم ما حرم عليكم ووضحه. قرأ بعضهم فصل بالتشديد، وقرأ آخرون بالتخفيف، والكل بمعنى البيان والوضوح.
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، بعض السلف كعطاء حمل ذلك على العموم، كلوا مما ذكر اسم الله يعني في سائر المطعومات، والذي عليه عامة أهل العلم وهو الذي يدل عليه السياق ومقتضى الحال أن المقصود بذلك الذبائح. وهكذا في قوله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المقصود به الذبائح على قول عامة أهل العلم، وأما غير الذبائح فلا يختص ذلك بأهل الكتاب، ما يصنعونه من خبز ونحوه هذا سائر أمم الأرض. هنا في قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أي في الذبائح، وهذا أمر كلوا مما ذكر اسم الله عليه، وهو مستلزم لمعنى النهي، ودلالة الالتزام هذه مصرح بها فيما سيأتي بعده من قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. كلوا مما ذكر اسم الله عليه يعني ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه. وإذا كانت هذه في الذبائح فما المقصود بها؟ هل المقصود بها ما ذكرت عليه التسمية عند الذبح، أو أن المقصود بذلك اعتبار حال الذابح من يقوم بالتذكية بالذبح أنه ممن تحل ذبيحته هو المسلم الذي لا يذبح لغير الله عز وجل، أو الكتابي الذي أيضا لا يذبح لغير الله بخلاف طوائف المشركين الذين يذبحون لأوثانهم وأصنامهم وما أشبه ذلك. هكذا حمل ذلك ابن جرير رحمه الله كلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولهذا لا يرى وجوب التسمية عند الذبيحة عند الذبح. وسيأتي الكلام على هذا عند قوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لكن المقصود هنا هو إيضاح هذا المعنى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، هل المقصود التلفظ بذلك عند الذبح، أو المقصود الحال مما ذكر اسم الله عليه باعتبار حال من يذبح أنه لا يذبح لغير الله، فيكون ذلك الذبح واقعا ممن تحل ذبيحته وهو المسلم والكتابي، فيكون هذا كما سبق مستلزم للنهي عن أكل ذبائح المشركين.
إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا في حال الاضطرار فإنه يباح.
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. أين فصل هذا وين فصله؟ قل لا أجد. بعض العلماء قال في المائدة، لكن هذا في غاية البعد، لأن المائدة آخر ما نزل في الأحكام، وهذه السورة مكية، فكيف يحيل إلى هذا؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير.
إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا في حال الاضطرار، فإنه يباح لكم ما وجدتم. ثم بين تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة من استحلال الميتات وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى، فقال: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين، أي هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم،
كما سيأتي من إضلالهم في هذا الباب، كقوله تبارك وتعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء، إلى غير ذلك من الفرى التي يفتريها هؤلاء الجهلة الذين يقولون على الله عز وجل بغير علم.